الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم وفقنا للخير واجعلنا من أهل الخير، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس الثاني، هذا هو الدرس الثاني من سلسلة دروس الحج التي أردنا أن نتدارس فيها بعضا من أحكامه وفقهه وشرائعه. وكنا قد تحدثنا في الدرس الأول عن فرض الحج ووجوبه، وقلنا إن وجوبه وجوب مؤكد جاء بتهديد ووعيد شديد لمن أعرض عنه. كذلك ذكرنا أن فضله فضل عظيم، يكفي فيه أن نعرف أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مروي في الصحيحين. كذلك تكلمنا عن فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي حفظت هذه الشعيرة، التي حفظت هذه الشعيرة عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن هذه الشعيرة ضاربة بجذورها في التاريخ، فقد روي أن هذا البيت حجه آدم، وروي أنه حجه نوح. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم أن إبراهيم عليه السلام قد حجه، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وفي الآية وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بل إن بعض شعائر الحج وأحكامه مأخوذة من الهدي الإبراهيمي، كما روي مثلا في شعيرة رمي الجمار، كما روي مثلا في شعيرة ذبح الهدي لله سبحانه وتعالى أنه تشبه واقتداء بإبراهيم عليه السلام لما فدى الله سبحانه وتعالى ولده إسماعيل بكبش عظيم. إذن هذه الشعيرة شعيرة الأنبياء والرسل، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن موسى وعيسى ويونس أنهم حج البيت، وأن عيسى عليه السلام سيحج البيت إذا نزل في آخر الزمان. وذكرنا أن أهل الكتابين اليهود والنصارى ضيعوا هذه الشعيرة وحرفوها في كتبهم حسدا وعدوانا وابتغاء للحياة الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى من على أهل الإسلام بحفظ هذه الشعيرة ووراثتها عن الأنبياء والمرسلين. وذكرنا أن أهل الكتاب مع تحريفهم إلا أنه قد بقي في كتبهم شيء من الإشارات التي يحرفون تأويلها، هذه الإشارات تدل من أراد الحق دلالة واضحة على أنها ليست إلا بشارة لمكة، وليست إلا بشارة بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وليست إلا بشارة بدين الإسلام الذي ندعوهم إلى أن يدينوا الله سبحانه وتعالى به وأن يدخلوا فيه. إخواني وأخواتي، فرض الله سبحانه وتعالى الحج على عباده من استطاع إليه سبيلا، لذلك فإن الحج لا يجب على غير المستطيع. وهذه اصطلح أهل العلم على تسميتها بشروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج. أول هذه الشروط الاستطاعة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة البدنية أو المالية. لماذا نقول أو؟ لأنه سوف يأتينا أن من لم يقدر ببدنه فإنه يجب عليه الحج بماله، ومن قدر على الحج ببدنه فإنه يجب عليه الحج ببدنه. وليس المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية فقط، بمعنى أن من لم يقدر على الحج ببدنه فإنه يسقط عنه الحج، كلا لا يسقط عنه، بل ما دام مستطيعا بماله فإن فرض الحج يكون عليه. بيان هذا أيها الإخوة والأخوات أن إذا أردنا أن نفسر الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا، قلنا من استطاع ببدنه أو بماله. والاستطاعة أصلا بادية الأمر، تنصرف دائما الاستطاعة البدنية بمعنى استطاعة القيام بالحج. فلذلك من وجد قوة وسعة قدر على الحج فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب من لم يجد قوة في بدنه بمعنى أنه ربما كان مريضا أو ضعيفا أو لم يقدر على القدوم لأجل مثلا أي سبب من الأسباب، مثلا أنه ممنوع أو محبوس أو غير ذلك من هذه الأمور التي لا تمكنه من الوصول ببدنه إلى بيت الله الحرام، هل نقول حينئذ سقط الحج عنه؟ نقول لا. هل هذا الشخص مستطيع بماله؟ أي هل يستطيع أن يدفع مالا لمن يحج عنه؟ من أين أخذنا هذه الاستطاعة المالية؟ أخذنا في واقع أمر من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي في الحج شيخا كبيرا، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. لاحظوا في هذا الحديث أن فرض الحج أدرك هذا الرجل الكبير وهو لا يقدر ببدنه، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لكن هل سقط عنه فرض الحج؟ لا، لم يسقط عنه فرض الحج، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج دين عليه، دين عليه، لذلك قال دين الله أحق أن يقضى، لذلك أمر بنته أن تحج عنه، أمر بنته أن تحج عنه لأن هذا الحج في ذمته دين. قد يقول قائل ما دام غير مستطيع ولا يثبت على الراحلة كيف ثبت عليه وجوب الحج؟ نقول لأنه مستطيع بماله، فهو نعم لم يستطع ببدنه ولكنه مستطيع بماله. لذلك نشأ عند أهل العلم مبدأ أن الاستطاعة قد تكون بدنية وقد تكون مالية في فريضة الحج، وقد تكون مالية في فريضة الحج، لذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها القيام بالحج. كذلك مما يدخل في حد الاستطاعة والله تعالى أعلم وجود المحرم للمرأة إذا احتاجت إلى سفر لوصولها للبيت. فلنفترض أن المرأة المسلمة ليست من سكان مكة وإنما من سكان بلد آخر حتى تقوم بالحج تحتاج إلى سفر، فإننا نقول إذا لم يوجد لها محرم فإنه والله تعالى أعلم لا يجب عليها الحج وتعد غير مستطيعة. غير مستطيعة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهم وابن عباس نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي المحرم. لاحظوا هنا أن المنع أو عدم الاستطاعة جاء بسبب الشرع وليس بسبب القدرة المالية أو البدنية، وإنما هذه عدم استطاعة شرعية. لذلك لما منعت من السفر إلا مع ذي محرم صار هذا مانعا في حقها من الوصول إلى البيت. لذلك يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يجب عليها الحج حتى تستطيع أن تصل إلى البيت ببدنها أو بمحرم معها يوصلها إلى البيت، فإذا لم يكن هناك محرم فإنها غير مستطيعة لا يجب عليها الحج. هذا أهم شروط وجوب الحج، من استطاع إليه سبيلا، وقد جاء في القرآن الكريم وروي في بعض الآثار وبعض الأحاديث تفسير هذه الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، بمعنى من كان عنده قدرة راحلة توصله إلى مكة، شيء يوصله إلى مكة وعنده زاد يكفيه أن يتقوت به في الطريق أو في الحج، فمعنى هذا أنه مستطيع إلى بيت الله سبحانه وتعالى، إلى حج بيت الله سبيلا. من استطاع إليه سبيلا يعني من استطاع أن يصل إليه بسبيل أو بطريق. لذلك جاء في بعض الأحاديث المرفوعة تفسير الاستطاعة بأنها الزاد والرحل. هذه شروط وجوب الحج، إلا أننا سوف نتحدث كذلك عن شروط صحة الحج. من الذي يصح حجه؟ لا يصح إلا حج المسلم، فالكافر لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عملا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك مهما قدم الكافر من عبادات فإنها يوم القيامة تكون كسراب، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أعمال الكافر وعباداته التي يقدمها لله سبحانه وتعالى وهو لم يؤمن ولم يوحد الله سبحانه وتعالى ولم يتبع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أعماله وعباداته كالسراب، يأتي يوم القيامة يتطلب لها ثوابا فيجري ويلهث خلفها يطلب ماء فإذا بها سراب تذهب والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من حبوط العمل، اللهم إنا نعوذ بك من رد الأعمال وعدم قبولها، اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا يا كريم. إذن شرط قبول الحج وشرط صحته، بل إنه شرط صحة كل عبادة من العبادات التي شرعها الله، الإيمان والإسلام. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من لم يؤمن ولم يسلم فلا شك أن أعماله مردودة عليه، أن أعماله مردودة عليه. كذلك من شروط صحة الحج العقل، فلا يصح حج المجنون لأنه لا يتصور منه تمييز ولا نية. والله سبحانه وتعالى قد رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى شروط أخرى، ألا وهي شروط إجزاء الحج، ونبين معناها، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، فهم أدلة على المؤمنين من لينهم ورفقهم ورأفتهم وسهولة جانبهم. وفي الحج يكون أهل الإيمان في أشد الحاجة إلى الرحمة فيما بينهم، وقد توافد الحجيج من أرجاء المعمورة ومن كل فج عميق مع اختلاف ألسنتهم وتباين طباعهم وألوانهم. فاختلاف الألسن والطباع والألوان قد يكون مدعاة للنزاع والشقاق، ولكن قال تعالى:
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وقال:
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
فالتعارف لا التفاخر، والتعاون لا التخاذل، والرحمة لا الغلظة، وتنكيس كل رايات العصبية. فالميزان عند الله تعالى:
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فليحذر الحجيج من التشاحن والمزاحمة الشديدة وإيذاء بعضهم بعضا، فهذا مما يناقض الرحمة بين المؤمنين. وليعلموا أن التراحم والإشفاق على الضعيف وكف الأذى من أعظم الأسباب لنيل رحمة الله تعالى ومغفرته، وهذا أعظم ما يرجوه الحجيج. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن.
من نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا عن شروط الحج، وذكرنا أن شرط وجوب الحج الاستطاعة، فمن لم يكن مستطيعا ببدنه ولا بماله لا يجب عليه الحج. ثم تكلمنا عن شرط صحة الحج وأن الكافر لا يقبل حجه، أهم شرط من شروط الصحة الإسلام والإيمان، اتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسلم ولم يتبع النبي الكريم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أعماله كسراب تضيع منه يوم القيامة. نريد أن نتكلم عن شرط الإجزاء. ما معنى الإجزاء؟ بمعنى إسقاط الطلب عنه. فلو مثلا حج رجل بابنه الصغير، نفترض أنه أخذ ابنه وعمره 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات وهو لم يبلغ بعد، فأخذه معه الحج، أحرم هذا الولد ولبى ووقف بعرفة وطاف وحج حجا تاما، هل نقول إن هذا الحج باطل؟ نقول لا، حج صحيح، صلاة الصغير، حج الصغير، صيام الصغير صحيح، مقبول عند الله سبحانه وتعالى وإن لم يبلغ. لكن السؤال، هل حج الصغير هذا يسقط عنه الطلب إذا بلغ؟ إذا بلغ الإنسان تتعلق بذمته الواجبات الشرعية، الله سبحانه وتعالى ما أمره، ما كلفه وجوبا بالحج أو بالصلاة أو بالصيام قبل بلوغه، لا، وإنما هذا تدريب له على الحج وقيام بهذه الشريعة، ولكن هذا غير مصادف للأمر الواجب. لذلك نقول إن حج هذا الصبي بالسنوات 9 أو 10 أو 8 حج صحيح لا إشكال فيه وهو مقبول إن شاء الله تعالى وهو مأجور عليه، ولكن هل يسقط عنه الطلب؟ نقول لا، إذا بلغ هذا الصبي فإنه مطالب بحجة الإسلام. إذن ما هو شرط إجزاء الحج عنه؟ نقول إن من شروط الإجزاء البلوغ. لذلك إذا بلغ الإنسان وحج حجة صحيحة فإنها تكون بإذن الله تعالى مسقطة لفرض الوجوب الحج عليه ومجزئة عنه. أما حجه قبل البلوغ فهو حج صحيح ولكنه غير مسقط للطلب الواجب عليه وغير مجزئ في وجوب الحج في ذمته. إذن نحن نفرق بين صحة الحج وبين إجزائه. صحيح نقول حج الصبي صحيح ولكنه لا يسقط عنه الطلب بحجة الإسلام. كذلك مثلا يجب أن نفرق بين شروط الوجوب وبين صحة الحج وإجزائه. فمثلا لو أن امرأة حجت مع غير ذي محرم، نحن قلنا أنه ليس واجبا عليها. طيب لو حجت مع غير ذي محرم هل يجزئ؟ نقول نعم يجزئ وهو صحيح، ما دامت بالغة قد بلغت فإن هذا قد صادف أمرا واجبا عليها ودينا عليها في ذمتها فأسقط الطلب. إذن نحن نفرق بين شرط الإجزاء وبين شرط الوجوب أو شرط الصحة. شرط الإجزاء أن يكون بالغا، هذا أهم شروط الإجزاء، وأما إذا لم يكن بالغا فإنه صحيح ولكنه لا يجزئ. كذلك نقول في حق المرأة شرط الوجوب أن تكون مستطيعة للوصول بمحرم، فإن لم يكن معها محرم أو حجت بدون محرم فإنه صحيح ومجزئ عنها إن شاء الله تعالى. طيب هذه أهم الشروط التي أردنا الحديث عنها فيما يتعلق بالحج. من المهم أن نتحدث عن أركان الحج. أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة والطواف بالبيت، هذان الركنان هما أس الأركان وأصلها وأهمها. بعض الناس ربما عد الإحرام ركنا وربما عده بعضهم شرطا. الإحرام بمعنى نية الدخول في النسك أو أن يكون المسلم في حالة محددة شرعية سوف نتعرض لها، ألا وهي حالة الإحرام. هذا بعضهم يعده شرطا وبعضهم يعده ركنا، والخلاف في هذا يعني خلاف يمكن أن يقال أنه يعني لا مشاحة فيه إن شاء الله تعالى، طالما أن الجميع قد اتفق أنه لا يمكن ولا يصح الحج إلا بالإحرام، ما الفرق بين الشرط والركن؟ هذه تفريقات شكلية، هل هو داخل الماهية أو خارج الماهية، يعني هذه التفريقات شكلية لا علاقة لنا بها. لذلك يمكن أن نقول إنه بالإضافة إلى الإحرام فإن ركن الحج الأساس هو الطواف بالبيت والوقوف بعرفة، هذان الركنان إذا لم يأتي بهما المسلم وهو محرم على الإحرام، ذكرنا أن الإحرام شرط أو ركن، إذن هذه ثلاثة أركان أو ركنين وشرط، إذا لم يأتي المسلم بهذه فإنه لم يحج ولا يعتبر حاجا. نضرب لذلك بعض الأمثلة. لو أن إنسانا أحرم بالحج ولم يقف بعرفة فنقول لم يتم حجه، الحج عرفة كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا أحرم ووقف بعرفة ولكنه لم يطف طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، هذه كلها أسماء لمسمى واحد، طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، سوف يأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل أحكام الطواف، نقول لم يتم حجه. لو أن إنسانا أحرم وطاف طواف الإفاضة ولم يقف بعرفة نقول كذلك لم يتم حجه، لا بد من هذه الثلاث. لو أن إنسانا وقف بعرفة وطاف ولكنه لما وقف بعرفة غير محرم، ما معنى قولنا غير محرم؟ مثلا إنسان كان موجود في عرفة مثلا للتجارة أو للبيع ولم يخطر بباله الحج، كان مثلا يبيع ماء أو طعام في عرفة، فذهب مع الحجاج إلى مزدلفة وباع معهم، باع لهم الماء والطعام، ذهب مع الحجاج إلى ميناء، فقال له قائل لو كنت قد أحرمت ما دام أنك تنقلت مع الحجاج هل لا كنت حججت؟ فقال ألا أعد حاجا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنك وقفت بعرفة وأنت غير محرم، لابد أن يكون الواقف بعرفة محرما. إذن هذه الثلاثة الأركان أو ركنان وشرط هي الأسس التي إذا عدمت فإنه لم يقع حج ولم يصح حج، هذه أركان الأسس. ما عدا ذلك مثلا المبيت المزدلفة أو السعي بين الصفا والمروة أو رمي الجمار مثلا أو المبيت بمنى أو غيرها من الواجبات الشرعية الواجبة في الحج، نقول إنها واجبات فرضها الله سبحانه وتعالى على حاج بيته الكريم، ولكن إذا لم يأتي بها فإنه يمكن أن تجبر، يمكن أن تجبر إما بذنب خصوصا أو بغير ذلك. ولكن هذه الثلاث الإحرام والوقوف بعرفة والطواف طواف البيت بعد عرفة، طواف الإفاضة، طواف الزيارة وهو طواف ممكن أن نقول إنه طواف بعد عرفة، هذه الثلاث إذا لم يأتي بها فإنها لا تجبر ولم يتم حجه ولم يجزئه. إذن هذا يقودنا حقيقة إلى تقرير مسألة، وهي أن واجبات الحج ليست على وزان واحد في الأهمية، فإن هناك من الواجبات ما لا يتم الحج إلا به، الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، أعرفتم؟ وهناك من الواجبات ما هو أقل من ذلك رتبة فيمكن جبره إذا سقط من إذا يعني تركه الإنسان سهوا أو خالف فيه أو اضطرارا يمكن جبرها ويصح حجه، إذن يقع له الحج، ولكن نقول أجبر هذا النقص بما سنذكره إن شاء الله تعالى في تفصيل أحكام هذه الواجبات وكيف تجبر. ومن الواجبات ما هو أقل من ذلك. كذلك من المهم لنا أن نعرف أن من الواجبات ما هو أساس مقصود لذاته، ومنها ما وجب تبعا وتكميلا. فمن ذلك مثلا الوقوف بعرفة أصل مقصود لذاته، لكن لو قال قائل الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس نقول هذا واجب تكميلي، لكن أصل الوقوف هذا واجب أصلي. مثلا رمي الجمار هذا واجب أصلي، والمبيت بمنى واجب تكميلي له. مثلا الإحرام، نقول الإحرام هذا ركن أصل وأساس، كونه من الميقات واجب تكميلي. إذن لو أن إنسانا ترك الإحرام نقول لم يقع لك حج أصلا، لكن لو قال إنسان أنا أحرمت ولكن ليس من الميقات، تجاوزت الميقات، أحرمت في مكة، نقول أنت صح حجك ولكن تركت واجبا من الواجبات التي شرعت في هذا الإحرام، فيجب عليك أن تجبر هذا النقص. إذن نحن نفرق بين الإحرام وبين الإحرام من الميقات، أو الإحرام مع ارتكاب محظور. هناك فرق بين ارتكاب المحظور في الإحرام أو ترك واجب من واجبات الإحرام وبين ترك الإحرام أصلا. إذن نحن نفرق بين الأمرين هذين. كذلك نفرق بين الوقوف بعرفة، هذا ركن، وبين الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس مثلا، هذا من الواجبات الشرعية. إذا لاحظتم هذه الفروق، هذه فروق مهمة تدلنا على ماذا؟ تدلنا على أن واجبات الحج ليست على وزان واحد، بل بعضها أفرض من بعض. والأمر الثاني، بعضها مقصود أصلا وأساسا، وبعضها شرع تكميلا وتبعا. أول هذه الواجبات واجب الإحرام. والإحرام يطلق ويريد به أهل العلم عند إطلاقه إما نية الدخول في النسك بأن يقول لبيك اللهم لبيك، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، يهل فيدخل في الإحرام، هذا الإهلال يسمونه إحراما. وإما أن يراد به الحالة أو الوصف الذي يقوم بالإنسان، وصف يقوم بالإنسان يمنعه من بعض الأمور، يمنعه من بعض الأمور، هذا الوصف الذي يقوم بالإنسان يسمى إحراما. وصف الإحرام قام بالبدن، مثل وصف لما نقول الطهارة والحدث، وصف يقوم بالبدن، هذا نفس الأمر، نقول هذا محرم وهذا محل، وصف قائم به، نقول هذا الواقف بعرفة محرم. إذن لاحظوا الإحرام هنا وصف، لكن نقول هذا الشخص الذي أهل من الميقات أحرم، بمعنى أنه دخل في النسك. إذن أحيانا يطلق العلماء لفظ الإحرام يريدون به الدخول في النسك، وأحيانا يطلقونه ويريدون به الوصف القائم بالإنسان المسلم الذي تلبس بالإحرام. هذا الوصف يقابله وصف الحلال، المحرم والحلال، كما أن وصف الطهارة يقابله وصف الحدث، هذا طاهر وهذا محدث في باب الصلاة وباب الوضوء. هذه نبذة بسيطة عن الإحرام، ولعلنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن الإحرام ومقاصده وأحكامه ومحظوراته، وكيف يدخل الإنسان فيه وكيف يخرج منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا لحج بيته الكريم مخلصين لله سبحانه وتعالى، متبعين لسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.